بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في فقه العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
نحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار، ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله لا زلت معكم مع الأذكار التي تكون بعد السلام من الصلاة. فبعد السلام من الصلاة من الأذكار التي تقال عند بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقال أيضا عند النوم. وهذا ذكر عظيم جدا جدا، وهو سهل إن شاء الله، وفيه فوائد عظيمة وكثيرة ومنافع جميلة ورائعة وكثيرة. والذكر هو أن يقول المسلم بعد السلام من الصلاة، صلاة المغرب، صلاة الفجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ورد تقريبا على أكثر من صيغة في ثلاث صيغ أو أكثر. وهذا جاء في حديث صحيح من في حديث عن أكثر من صحابي رضي الله عنهم. الأول حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر، دبر صلاة الفجر يعني بعد السلام بعد الصلاة، من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات. هذا أول ثواب أو أول فائدة من هذا الذكر، كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. وأيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أن فاطمة بنت النبي يعني صلى الله عليه وسلم جاءت إلى نبي الله تشتكي إليه الخدمة، يعني تشتكي إليه من كثرة العمل في البيت لأنها تخدم زوجها وتخدم عيالها وليس عندها خادم، فاشتكت إليه الخدمة فقالت: يا رسول الله، والله لقد مجلت يداي، أو مجلت يداي من الرحى. ويصح الاثنين مجلت ومجلت، والمجل القرح التي تخرج في اليد بيضاء تنتفخ، أو ما يسمى بالبثرة والبثرة، من كثرة العمل تخرج في اليد طفح جلدي داخله مثل ما أبيض، هذا هو المجل. فوالله لقد مجلت أو مجلت يداي من الرحى، أطحن مرة وأعجن مرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يرزقك الله شيئا يأتيك وسأدلك على خير من ذلك، يعني أدلك على خير من الخادم، لأن هي الآن جاية تطلب خادم يخدمها من كثر العمل في البيت، لكن قال أنا بدلش على شيء أحسن من الخادم. قال لها عليه الصلاة والسلام: إذا لزمت مضجعك، يعني وقت النوم، فسبحي الله 33 وكبري 33 واحمدي 34 فذلك 100 فهو خير لك من الخادم. وإذا صليت صلاة الصبح فقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الصبح و10 مرات بعد صلاة المغرب. فإن كل واحدة منهن تكتب 10 حسنات وتحط 10 سيئات، وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل، ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو حرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية، من كل شيطان ومن كل سوء. وفي حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة، يعني الفجر، قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أعطي بهن 7 كتب له بهن 10 حسنات ومحي عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكنا له عدل 10 نسمات وكنا له حافظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. وأيضا في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. فهذا الحديث 10 مرات في التهليل يقال بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب، فيه كما رأيتم الكثير من الأجر والكثير من الثواب. شيء من فوائد أذكرها الآن، وشيء إن شاء الله في اللقاء القادم ليضيق الوقت، لكن هذا الذكر فيه حماية للإنسان وحرز من الشيطان وحرز من كل مكروه، والمكروه هنا أي شيء من حادث أو من داء، خاصة الآن مع انتشار الأمراض وانتشار الوباء، فمثل هذا الذكر يحمي الإنسان، يحمي الإنسان من الوباء، يحمي الإنسان من الداء، ويكون حرزا للإنسان من الشيطان ومن أذية الشياطين، ويكون كذلك فيه من الأجر الكثير والثواب الجزيل كما رأيتم في هذا الحديث. وإن شاء الله لنا معه وقفة إن شاء الله خلال اللقاء القادم، أبدأ في شرح معانيه بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
جزاكم الله بالخير.
جزاك النور العافية. الله يحفظك.
عندي سؤال فضيلة الشيخ، يعني الإنسان يتحدث مع نفسه أو يقول خلاص أنا من أصحاب، أعوذ بالله من جهنم، أنا من أصحاب أنا من أصحاب جهنم، هل هذا حرام أو هل هذا يعني هو مصيره في الآخرة؟ والله يجزيكم كل خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ راشد. بس ما رد فضل الشيخ. نعم أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال للشيخ بالنسبة للصلاة الجهرية، يعني الركعتين الأولى من صلاة العشاء وصلاة المغرب، إذا فاتت الإنسان صلاها، يعني ما صلاها جهرية صلاها سري، فهل صلاة صحيحة ولا تعتبر ناقصة؟ بارك الله فيك
إن شاء الله، جزاك الله خير بهزاء. بس ما رد فضل الشيخ، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال آخر. راشد يقول إذا كان الإنسان في بعض الأحيان لسبب من الأسباب يتلفظ بعض الألفاظ، كان يقول أنا يعني من أصحاب النار وقد يقنط من رحمة الله، قد يكون فضل الشيخ بسبب يعني ذنوبه أو لغير هذه لغير ذلك من الأسباب، هل فضل الشيخ مثل هذا الكلام الذي يتلفظ به، هل هذا يعني هذا الأمر جائز؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا ينبغي على المسلم أن يترك مثل هذا الوسواس، لأن هذه من الوسوسة التي يتسلط بها الشيطان على بني آدم، فما ينبغي للمسلم أن يعطي فرصة للشيطان أن يدخل عليه من هذا المدخل فيؤذيه ويشغل عن ذكر الله وعن مصالحه ومصالح أهله وعياله، بل ينشغل عنه بالاستغفار والاستعاذة منه، وينشغل عنه كذلك بذكر الله أو بعمل شيء نافع كقراءة كتاب نافع، كقراءة كتاب نافع أو سماع محاضرة نافعة، أو يذهب في حاجة عياله وأهله يشتري لهم ما يحتاجون فيشغل نفسه عن مثل هذا. هذا من حيث أن الشيطان وما يفعله بالإنسان. ثانيا، لا ينبغي للإنسان أن يحكم على نفسه بأنه من أهل النار، فهذا سوء ظن بالله، بل يعمل ويجتهد ويبذل ويأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى رحيم وغفور يعطي على ما عمل، ولا أن يجلس ويقول أنا يحكم على نفسه، هذا لا يجوز. ومن ناحية من حيث الشرع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، أما القرآن فقد قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما ينبغي للمسلم أن ييأس من رحمة الله، بل يظن بأن الله رحيم وأن الله غفور، ولكن بشرط أن يعمل وأن يجتهد. وثانيا، من السنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده، دخل على رجل يعوده، يعوده يعني مريض من العيادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الرجل كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كما تزيره القبور أو تزيره القبور، يعني حمى ورجل كبير في السن، فيعني كلا، قال الرسول يقول لا بأس طهور، يعني لا بأس عليك إن شاء الله تتعافى، تفائل بالشفاء وطهور إن شاء الله لك كفارة من الذنوب. والرجل يقول كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره أو تريده القبور، تزيره يعني الزور القبور، يعني من شدتها راح تقتله فتدخله القبر، هذا ظنه بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فنعم إذن، يعني شو معنى فنعم إذن؟ يعني إذا هذا ظنك بالله فلك ذلك، أنا أقول لك لا بأس طهور وأنت تقول حمى تفور وستدخلك القبور، إذن لك ذلك. إذن كما قال، كما جاء في الحديث القدسي، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، فالعبد يعمل ويأخذ بالأسباب ويسلك سبل النجاة والأعمال الصالحة، ويوقن بأن الله إن شاء الله سيرحمه وسيغفر له ويجعله من أهل الجنة. أما أن يجلس يوسوس ويحكم على نفسه بأنه من أهل النار، هذا ما ينبغي سوءا من وسواس الشيطان، ينبغي أن يجتنب مثل هذا ويبتعد عنه. والله تعالى
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا وعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ دكتورنا الفاضل عبد الله الحمادي والرئيسي والمستمعين،
حياك الله.
فضيلة الشيخ، الأسبوع الماضي أحد الإخوة سأل عن الزكاة، وتقريبا هذا السؤال يمكن تقريبا مشابه ولكنها بصيغة أخرى. موظف راتبه تقريبا نقول 10,000 درهم، ولكن ظروف صعبة وعدد أفراد أسرته عدد كبير ما شاء الله، وساكن بالإيجار، فهل هذا يستحق الزكاة أو لا؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم النية الداخلية أن أنا أعمل فعل ولكن لم أستطع إكمال الفعل، سواء لظروف خاصة بي أو لظروف خارجية أو ظروف تغيرت، يعني لولا هذه الظروف كان هذا الشخص ارتكب هذا الفعل، والفعل طبعا محرم ومجرم قانونيا. وجزيتم خيرا جميعا.
جزاك الله خير بعد تسمار فضيلة الشيخ. نعم فضيلة الشيخ، سؤال بهزاء بالنسبة، يقول الصلاة إذا دخل في مثلا رباعية وفاتته الركعة الأولى والركعة الثانية، دخل في الركعة الثالثة، فيقول فضيلة الشيخ إذا قضاها السرية لم يجهر بالقراءة فيها، هل صلاته صحيحة؟
نعم، إن كان يقصد مع الإمام فاتته الركعتان الأوليان فدخل مع الإمام في الثانية في الثالثة والرابعة، أو في الثانية والثالثة كما هو في صلاة المغرب أو في الثالثة، أو كما الحال في صلاة العشاء دخل معه في الثالثة والرابعة، فحينئذ يرجع إلى اختلاف أهل العلم، هل ما يصليه الإمام هو المأموم عفوا المسبوق يصليه ما يصليه مع الإمام، هل هو أول صلاته أو ذلك آخر صلاته؟ والظاهر أن ما يصليه الإمام المأموم المسبوق مع إمامه أول صلاته، فإذا دخل مع الإمام وفي الثالثة في صلاة العشاء مثلا فهذا أول ركعة بالنسبة له وهي الثالثة للإمام، والركعة الثانية بعد ذلك بالنسبة له وهي الرابعة للإمام. حينئذ لما صلى الركعتين الأوليين مع الإمام فقد صلى بالنسبة له ركعتين أوليين، ولما يقوم يقضي أو يتم فهذه آخر صلاته، سيصلي ركعتين أخريين، فحينئذ لا يجهر، لأن صلى الركعتين الأوليين اللتين فيهما الجهر مع الإمام، ولم يجهر لأجل اتباعه للإمام، فلما سلم قضى صلاته أو أتم صلاته فحينئذ ليس فيهما جهر، لأنهما آخر ركعة أو آخر ركعتان، فليس فيهما جهر. هذا الصحيح. كذلك في المغرب، لو فاتته الركعة الأولى والثانية دخل مع الإمام في الثالثة هو نفس الإجابة. حينئذ في الرباعية مثل العشاء هذا هو الجواب، أو في غيرها. ولو يعني صلى لوحده منفردا ولم يجهر في الصلاة الجهرية صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يجهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومع الإمام دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن فأتموا هذا تمام الصلاة، معناه أن الذي بدأه هو البداية، لأن التمام يكون تماما لشيء قد ابتدأ أصلا أو قد بدأ فيه الشخص. فإذن معناه لما بدأ مع الإمام كانت بداية صلاته، ولما قام يقضي ما فاته تمام صلاته. فمعناه إذا دخل مع الإمام في الثالثة والرابعة فحينئذ هي بالنسبة له الأولى والثانية. لما يسلم الإمام من الرابعة في العشاء سيقوم هو يأتي بركعتين، هي بالنسبة للمسبوق المأموم الثالثة والرابعة، ومعلوم أن الثالثة والرابعة ليس فيهما جهر في الصلاة. هذا هو الجواب بالنسبة للمأموم إذا فاته مع الإمام في الصلاة الجهرية أو صلى لوحده، والله تعالى.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بعد فالشيخ يسأل يقول: إذا موظف يقول راتب 10,000 درهم ويقول ظروفه صعبة وأفراد أسرته كبيرة، ويقول أيضا يسكن بالإيجار، هل يستحق هذا الشخص أن نعطيه من الزكاة؟
نعم، سؤال وجيه، وفعلا يسأل عنه الناس دائما. في مثل هاي المسائل لا ينظر للراتب فقط، ينظر للراتب وينظر لحال الشخص، وينظر كذلك للتضخم في الحاصل في النقود أو المال وغلاء المعيشة. كل هاي الأمور ينظر لها عند إعطاء الزكاة. وهذا من عظمة هذا الدين ومن يسر هذا الإسلام، لأنه لم يحدد الزكاة لمن عنده كذا أو مال كذا بالضبط، وإنما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فحدد هذه الأصناف، فأعطانا مطلق الفقر ومطلق المسكنة أو حال المسكين. فقد يكون راتب 10,000 بالنسبة للناظر يعني مبلغ جيد يعيش فيه، لكن يبحث في حاله، عليه مثلا إيجار شهريا 2,000 درهم، تأتي فاتورة كهرباء مثلا 1,000-1,500، عنده مدارس لعيال كذلك عليه فوق مثلا 30,000-40,000، مديون مثلا لسبب ما، فيكون من الغارمين الذين يستحقون الزكاة. فلا يبقى في نهاية المطاف إلا المال الذي لا يكفي لنهاية الشهر، نص الشهر ينتهي ماله. فمثل هذا يعطى من زاويتين أو من بندين من بنود الزكاة: الفقر، وكذلك الدين أو الغارم. وقد لا يكون غارما، لكن الراتب يعني لكثرة العيال وغلاء المعيشة وكثرة يعني المصاريف التي عليه، أو قد يكون مريضا يحتاج دواء كل شهر ب3,000-4,000 مع إيجار بيته مع كهربته مع مصروف عياله، في نصف الشهر انتهى مصروفه أو راتبه، أو قبل نهاية الشهر انتهى فيكون محتاجا، فمثلها يستحق الزكاة وإن كان راتبه يصل إلى 10,000 درهم. في المقابل قد يكون الشخص عنده 10,000، هو زوجته أو ولد، ليس عليه ديون، ليس مريض يحتاج إلى أدوية مثلا، وينفق من الإيجار والكهرباء، ومع ذلك المبلغ يكفيه إلى نهاية الشهر وهو متعفف ومكتف، وليس عليه دين حتى يدخل في الغارمين ولا تشمل باقي بنود الزكاة. فمثل هذا حينئذ ينظر للعشرة إنها نعم مبلغ يكفي ويسد الحاجة، فلا يعطى حينئذ في مثل هذه الحال. قد يكون الشخص راد بأربعين ألف، لكن مثلا ثلاثين ألف تروح في الديون، عليه ديون كثيرة بالملايين، فمثل هذا غارم يعطى. إن لم تكفيه العشرين ألف أو العشر تالاف ما تكفي لنهاية الشهر مثلا اتساع الأسرة وكبر الأسرة وكذلك كثرة المصاريف، فقد يعطى لأن الغرم اللي واقع فيه كبير جدا، والمتبقي من راتب لنهاية الشهر لا يكفي، نص الشهر ينتهي إن لم يكن مسرفا، يعني يعيش بعيشة صحيحة سليمة، ومع ذلك لا يكفي ومتعفف، ولا مع ذلك ما يكفي. لكن إذا كان مسرفا يقول أنا ما عندي ويلعب بالمال، فحينئذ هذا موضوع آخر ينظر له من زاوية أخرى لا يعطى. فمثل هذا ينظر لوضع الشخص، يدرس وحاله والديون التي عليه، هل يشمل لفظ الفقير والمسكين لفظ الغارم؟ مثل هاي الحال يعطى ولو نظرنا أن راتبه شوي كثير، لكن وضعه يجعله مسكينا ويشمله الزكاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا سأل يقول إذا كان الشخص عنده نية أن يعمل عمل محرم ولم يستطع أن يعمل هذا العمل أو يكمل هذا العمل لظرف ما، هل يأثم؟
ينظر للنية مع الإثم الذي سيأتيه أو العمل الذي سيعمله. النية له دور هنا ما في شك، وسأذكر الدليل على ذلك. قد ينوي المسلم أو الإنسان المعصية ويهم بها ويمنع مانع الخوف أو مانع خشية العقوبة، أو يرى الوقت غير مناسب فيمتنع لأجل هذا وليس خوفا من الله، فمثل هذا قد يأثم على نيته. وقد يهم بالمعصية ويسعى ولكن يذكر الله ويتذكر الآخرة ويتذكر العقوبة ونظر ويتذكر أن الله مطلع عليه فيتوقف، فهذا يؤجر على نيته. وقد ينوي المسلم عملا صالحا يؤديه، كمثلا بيتصدق لكن راح ماله سرق أو أتت جائحة أو يريد العمرة، فإذا بشيء يمنعه مانع قاهر، فحينئذ يؤجر على نيته وإن لم يفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. وكذلك في حديث الغزو النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عمن يحبسه حابس عن الغزو في والجهاد في سبيل الله، يؤجر وإن لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لأن الحابس منعه، ولولا هذا الحابس لخرج، كما قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. شوف أنهم خارجين في الجهاد، الذي منعه المرض من الخروج في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم منعه المرض، ولا لو لم يكن المرض لخرج، هذا كأنه خرج يأخذ أجر المجاهدين. بماذا أخذ هذا؟ بالنية، نيته موجودة والعزيمة موجودة والنية موجودة، لكن منعه المرض فمن ثم أخذ هذا الأجر. فمثل هنا مثل هذا النية له دور تلعب بحسب حال الشخص والمانع له أو الذي جعله يقدم على ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم لنهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.